بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا بدأنا في الأسبوع الماضي بذكر مقدمة عما نحن بصدد القراءة فيه، وهو الآداب الإسلامية التي يشرع للمسلم أن يراعيها في يومه وليلته. فنبدأ إن شاء الله في ذلك. وكما سبق التنبيه أننا نحاول أن نجعل هذه الآداب مرتبة على يوم الإنسان من استيقاظه حتى نومه، فأول ما نبدأ به هو الآداب التي تشرع للمسلم إذا استيقظ من نومه. فأول هذه الآداب أنه يشرع له أن يذكر الله تعالى عند استيقاظه من نومه، ويذكر الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله به في هذا الموطن، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهما، وأيضا جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فالموت أو فالنوم موت ووفاة، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، أي إليه مرجعنا وإليه نشورنا في يوم القيامة. أيضا مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى به إذا استيقظ من نومه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه حين نام عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة قال: ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم نظر إلى السماء، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال: ثم خرج فنظر إلى السماء، فقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى ختم السورة. كذا جاء في رواية البخاري قال: فقرأ العشر الآيات حتى ختمها، وهي 11 آية. فكأنه ثم قرأ العشر الآيات، أي باستثناء الآية الأولى، لأنه كان قد ذكر أنه قرأها، إن في خلق السماوات والأرض، ثم قرأ بعدها 10 حتى ختم. قال العلماء: ومن المناسبة في قراءة هذه الآيات عند استيقاظه أن فيها تحفيزا في العبادة، ففيها ذكر العابدين وما عد الله تعالى لهم من الثواب والترغيب في العبادة، فهي تنشط العبد على ترك نومه الذي يميل إليه وعلى القيام لعبادة الله. هكذا أيضا ينظر إلى السماء ويتفكر فيها وهو يقرأ هذه الآيات، لا سيما في ذلك الوقت في ثلث الليل الأخير. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار عند الاستيقاظ ما جاء في سنن النسائي عن عقبة بن عامر أنه قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه طول. الشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركب، ألا تركب يا عقبة؟ قال: فاستعظمت أن أركب في مركب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سار ساعة فقال: ألا تركب يا عقبة؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية، أي ألا أركب. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من راحلتي وركبت، ركبت هنيهة ثم نزلت وركب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال: فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أذن المؤذن وقيمت الصلاة، وهذا كان في صلاة الفجر وكانوا في سفر. قال: فتقدم فقرأ بهما في الصلاة، قرأ في الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية بقل أعوذ برب الناس في سفر. قال: ثم قال: كيف رأيت يا عقبة، أي عظمة هاتين السورتين. ثم قال له: اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. أما قراءتهما عند النوم فقد جاء أنها تضاف أيضا إليهما سورة الإخلاص، وتقرأ ثلاثا كما في صحيح البخاري عن عائشة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في كفيه. وأما قراءتها عند الاستيقاظ فتقرأ السورتان فقط، وظاهر هذا الحديث أنها تقرأ مرة واحدة. فإذن هذه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بها أو تعليم أصحابه أن يذكروا الله بها عند الاستيقاظ. فيشرع للمسلم ذلك أنه إذا استيقظ يأتي بهذا الذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأيضا يقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، وإذا تمكن أن ينظر إلى السماء ويتفكر فيها وهو يقرأ فهذا أكمل. وكذلك يقرأ بسورة الفلق وسورة الناس. هذا الذكر عند الاستيقاظ له أثر عظيم في حياة العبد، فله أثر عظيم في انشراح صدره، وله أثر عظيم في نشاطه وطيب نفسه. كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مع كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، إذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة أي الثانية، فإذا صلى 2 ركعة انحلت عقده أي كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يفتتح يوم من أول ما يفتح عينيه بذكر الله يكون من أهل النشاط وانشراح الصدر وطيب النفس في سائر يومه، وإلا كان في سائر يومه خبيث النفس كسلان. فهذا الأدب الأول من الآداب التي يشرع للمسلم أن يراعيها إذا استيقظ من نومه. أيضا من الآداب التي يراعيها المسلم في ذلك أن يستعمل السواك إذا استيقظ من نومه، يقوم فيستاك. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ومعنى يشوص فاه أي يدلك فاه وينظف فاه، يقال في اللغة شاص يشوص أي دلك ونظف. ومثلها أيضا كلمة مشهورة وهي ماص يموص، وعندنا يقولون يتموص، وهي بمعنى يشوص أي ينظف فمه. وأيضا جاء في حديث ابن عباس الآن في الذكر في الصحيحين حين بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستيقظ فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم، استاك. وهكذا جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطهوره، أي يهيئون له من الليل السواك والماء الذي يتطهر به، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلي. جاء في بعض الألفاظ ما يبين أنه يبدأ بالوضوء ثم يستاك، وجاء في بعضه أنه يبدأ بالسواك، وهو الموافق لأدلة كثيرة منها الأمر بالاستياك عند الوضوء. بقي هل هذا إذا استيقظ من نوم الليل؟ الأحاديث كلها مقيدة في نوم الليل، كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حديث عائشة: كنا نعد له سواك وطهورا فيبعثه الله من الليل ما شاء أن يبعثه. وكذا حديث ابن عباس أنه حين قام. جاء في حديث في سنن أبي داود عن عائشة قال: لم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم ليل ولا نهار إلا استاك. لم يستيقظ من نوم ليل ولا نهار إلا استاك. وهذا الحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد وهي زوجة أبيه زيد بن عبد الله بن جدعان وليست أمه عن عائشة. وعلي بن زيد ضعيف وأم محمد هذه يقال لها أمية ويقال لها أمينة مجهولة فالحديث ضعيف. والأحاديث هذه الصحيحة كلها مقيدة بنوم الليل، لكن لو نظرنا نجد أن العلماء ذكروا في استحباب الاستياك عند الاستيقاظ من النوم أن النوم مقتضي لتغير الفم، ومعلوم أن النائم إذا استيقظ من نومه يقوم وقد تغيرت رائحة فمه، وهذا أحد المواضع التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك وهو عند تغير رائحة الفم. فعلى هذا فإذا نام في النهار وتغير رائحة الفم أو ما يؤدي إلى ذلك أيضا يشرع له السواك حتى لو استيقظ من نوم النهار، لا سيما أن بعض الناس يطول نومه في النهار فيستحب أيضا يشرع له، بدليل أن من المواضع التي يشرع فيها استعمال السواك عند تغير الفم. ولكن هذه الأحاديث كما ترى كلها مقيدة في قيام الليل، لا سيما أنه بعد القيام من الليل يقوم يصلي، ويستحب تطهير الفم لقراءة القرآن كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فمه على فمه فلا يخرج من فمه حرف إلا وقع في جوف الملك. فيتأكد ذلك في الاستيقاظ من نوم الليل. فإذن هذا أيضا من الآداب التي يشرع للمسلم أن يراعيها إذا استيقظ من نومه، وهو أنه يستعمل السواك عند استيقاظه. أيضا السواك فيه تنشيط، فيه إزالة للنوم، إذا استعمل السواك يذهب عنه النوم وينشط، فينشط للصلاة للقراءة للذكر. أيضا من الآداب أنه إذا استيقظ من نومه يتوضأ، وسواء كان استيقاظه لإنهاء نومه أي أنه يستيقظ ليقوم قياما مستمرا وقد انتهى نومه تلك الليلة، أو استيقظ لشيء كمن تعار من الليل ثم يرجع ينام، يستحب له الوضوء أيضا. فإذا استيقظ من نومه يستحب له أن يتوضأ كما جاء في حديث أبي هريرة السابق في عقد الشيطان ثلاث عقد، قال فإذا هو ذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية. وجاء في الحديث أن هذا من أسباب النشاط وطيب النفس وانشراح الصدر، هكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري في من تعار من الليل أي استيقظ من الليل أفزعه شيء أو قام لشيء كمن يقوم للخلاء أو نحو ذلك، في أنه إذا توضأ ذكر الله ثم توضأ فصلى قبلت صلاته، فإن دعا استجاب الله دعاءه. من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأيضا قبله فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإن توضأ وصلى ركعتين قبلت صلاته فإن دعا استجيب دعاؤه. فسواء كان قيامه واستيقاظه بمعنى أنه قد انتهى نومه تلك الليلة فيستيقظ استيقاظا متواصلا أو أنه استيقظ لشيء ثم ينام ويرجع يواصل نومه فيستحب له أن يتوضأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قال وإنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب وإلا فالجنوب لا يحل عقدته إلا الاغتسال لأنه لا يصح أن يصلي ذكر بعد ذلك الصلاة فإن صلى انحلت عقده ولا يصح أن يصلي حتى يغتسل. ثم ذكر قال هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟ إنسان معذور لا يستطيع الوضوء ولا الغسل فإذا قام يتيمم هل هذا التيمم يحل عقدة الشيطان أو أن هذا خاص بالوضوء؟ قال رحمه الله قال وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث والذي يظهر إجزاؤه نعم أنه يجزي ويحل عقدة الشيطان لأنه هو الذي يستطيع فعله لا يستطيع الوضوء وإلا جلس وعقد الشيطان باقية عليه. فالتيمم أيضا يحل عقدة الشيطان. قال ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. نعم الوضوء أنشط ويطرد النوم ينشط أكثر لكن لمن لا يستطيعه نعم التيمم أيضا كما أنه يقوم مقام الوضوء في استباحة الصلاة كذلك يقوم مقام الوضوء في حل عقدة الشيطان. أيضا مما يرغب في هذا الوضوء عند الاستيقاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم حديث الصحيحين حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والخيشوم هو الأنف وقيل هو أعلى الأنف وقيل هو عظام صغيرة بين الأنف بين طرف الأنف من أقصى من داخله وبين الدماغ. الشاهد أن الخيشوم هو الأنف أو موضع فيه. فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر. قال العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم فليستنثر معلوم أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف أبلغ من ما لو قال فليستنشق لأن ذكر الاستنثار يستلزم منه الاستنشاق لا يمكن أن يستنثر إلا إذا استنشق بخلاف ما إذا ذكر الاستنشاق فلا يلزم عليه الاستنثار قد يخرج الماء بدون استنثار لكن الاستنثار يدفع الماء بالهواء من أنفه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. بقي هل هذا الاستنثار هذا الاستنشاق يعني استنشاق واستنثار غير الوضوء أو أنه الاستنشاق الذي في الوضوء؟ جاء في صحيح البخاري رواية تبين أنه الاستنشاق الذي في الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهذا الاستنثار ليس معنى أنه يقوم يستنشق استنشاق مفرد ويستنثر بل هذا هو الاستنشاق والاستنثار الذي في ضمن الوضوء، فإذا توضأ كان فاعلا لذلك. بقي قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أكثر العلماء على أن هذا الحديث على ظاهره، وأن الشيطان يبيت في الليل على خيشوم ابن آدم، وقال بعضهم إن هذا كناية عن أن هذا الموضع يتجمع فيه القذر من المخاط أو الغبار الذي يعلق به، فكان كالشيطان، لأن كل شيء مستقذر كان العرب تمثل به للشيطان، وظاهر الحديث هو المعنى الأول، وأن هذا على حقيقته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشومه. بقي هل هذا في حق كل أحد نام يبيت الشيطان على خيشومه، أو أنه في حق من غفل عن الذكر؟ قد جاءت في أحاديث تبين أن من ذكر الله بعض الأذكار لا يقربه الشيطان، كآية الكرسي لا يقربه الشيطان أبدا. وهذا الحديث معناه معنى حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم، هل هو عام أو خاص بمن غفل عن ذكر الله؟ قولان للعلماء، منهم من قال إن هذا عام في حق كل أحد، بدليل أنه ذكر هذا الذي يستيقظ يذكر الله ويتوضأ، أي أنه من أهل الذكر ليس غافلا والشيطان عقد عليه. قالوا ومعنى يبيت على خيشومه لا ينافي معنى لا يقربه شيطان على هذا. قالوا المعنى إيه؟ لا يقرب الشيطان محل المحل الذي يكون فيه الوسوسة وهو القلب، لا يقربه، لكن الخيشوم والعقد على رأسه يكون فيه. ومنهم من جعل هذه الأحاديث خاصة بمن غفل عن الذكر عند نومه. الشاهد من هذا أن من هذه الآداب، وهو من الواجبات لمن أراد الصلاة، أن يتوضأ إذا استيقظ من نومه. هكذا من الآداب في حق من استيقظ من نومه أن من استيقظ من نوم الليل فلا يجوز له أن يغسل يديه داخل الإناء، بل يبدأ بغسل اليدين خارج الإناء ثم يدخل يدي الإناء إذا أراد أن يدخلها، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، أي فلا يدخلها فيه حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن الأمر في هذا الحديث للوجوب، أو أن النهي فيه للتحريم، فلا يجوز أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. وخصه الإمام أحمد رحمه الله بنوم الليل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: والبيات والبيتوتة يطلق على الليل، حقيقة المبيت في الليل. وقد جاءت روايات تبين ذلك، منها رواية أبي داود، وقد ساق الإمام مسلم إسناد هذه الرواية، وفيها: إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل. وجاء في رواية الترمذي وكذلك لأبي عوانة أيضا ساق مسلم إسناد هذه الرواية: إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. فهذه الألفاظ تبين أن هذا خاصا بنوم الليل، لفظ إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، وأيضا لفظة أين باتت يده، فحقيقة المبيت يكون في الليل، بات أي في الليل. بقي ما الحكمة من هذا الأمر؟ أن الإنسان لا يجوز أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. قال بعض العلماء إن هذا الأمر أمر تعبدي لا نعلم الحكمة منه، ولذا قالوا حتى لو نام الإنسان ويده مشدودة في جراب، أي جعلها في جلد في كفوف، فإنه يغسلها. أو نام أيضا وهو لابس لما يغطي عورته بحيث يمتنع أن يده تقع على عورته وموضع النجاسة، فيغسل يديه أيضا. قالوا أمر تعبدي، تعبدنا الله تعالى به بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلل بعض العلماء قالوا القصد من هذا خشية النجاسة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمنع أن الشيطان يذهب بيد الإنسان إلى موضع فيه ضرر، أو أن الشيطان قال من كيده لابن آدم يحمل إلى يديه ما يكون فيه ضرر عليه، بحيث أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها تضرر. فمن رحمة الله أن أمره بغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. وعلى كل نؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل به، سواء كانت العلة هي ما ذكر أو كان غير ذلك، فهم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك. فإذا استيقظ الإنسان من نومه يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وغسل اليدين المراد به غسل الكف فقط، غسل الكفين إلى الرسغ. بقي هل هذا الغسل هو غسل الوضوء أو غسل آخر؟ هذا حسب ما يتوضأ الإنسان. إن كان سيغسل يديه قبل أن يستنجي مثلا، فهذا لا شك أنه ليس من الوضوء لأنه قبل الاستنجاء. وإذا كان لا يحتاج أن يستنجي، أو أنه يستنجي بدون إدخال يده في الإناء، كأن يكون معه كوز فيهما، فيغسل يديه ثلاثا بعد استنجائه، وهي أول وضوءه، تكون من الوضوء. إنما هذا في إنسان يريد أن يدخل يده في إناء. أما من لا يدخل يده في إناء فليس كذلك. إذن هذا من الآداب، أنه إذا استيقظ من النوم وبالخصوص من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. أيضا من الآداب في ذلك أن يصلي ركعتين أو أكثر ما يسر الله له، لما تقدم في حديث أبي هريرة: فإن صلى انحلت عقده، أي الثلاث، ويكون هذا سببا في نشاطه وطيب نفسه. وسواء كانت هاتان الركعتان من صلاة الليل أو كانت راتبة الفجر أو كانت الركعتان اللتان بعد الوضوء أو كانت الركعتين اللتين بعد الوضوء سنة الوضوء، فيستحب له أن يصلي، وكما قلنا قبل في الوضوء سواء كان استيقظ استيقاظا نهائيا بمعنى أنه استيقظ وقد انتهى من نومه أو أنه استيقظ لشيء ثم يعود ينام، يستحب له في كلا الحالين أن يتوضأ وأن يصلي. فإن استيقظ ثم يرجع ينام في فضل عظيم في الحديث، قال فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن دعا استجيب دعاؤه. وهكذا إذا استيقظ استيقاظا نهائيا بعده يستقبل يومه استحب له ذلك. بقي لو أنه استيقظ صلى من الليل ما شاء الله ثم نام ثم استيقظ مرة أخرى، هل يستحب له ذلك هذه المذكورة؟ الجواب نعم يستحب له ذلك، وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران استاك وتوضأ قال ثم صلى ثم نام ثم قام فتوضأ فاستاك وتوضأ وقرأ الآيات، فعله أكثر من مرة، وكلما استيقظ استاك وتوضأ ونظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات التي في آخر سورة آل عمران وصلى. فإذا استقبل الإنسان يومه بهذه الآداب العظيمة وهذه الأحكام حصل له الخير، افتتح يومه بذكر الله بطاعة الله وبما يكون سببا في انشراح صدره وطيب نفسه ونشاطه، فيبقى في سائر اليوم نشيطا. وهذا أمر والله ملاحظ ملموس أن من استيقظ على ذلك وعلى ذكر الله وعلى الصلاة يصبح نشيطا، بل يجد بركة، يجد بركة إذا أراد يقرأ إذا أراد يحفظ إذا أراد يبحث إذا أراد يراجع يجد بركة. وإذا غفل عن مثل هذه الأمور ربما يصبح كسلان، يمسك المصحف يأتيه النوم، وقد نام يريد يراجع ويحضر الدرس يأتيه النوم والكسل. فليس كثرة النوم مما ينشط، لا بل النشاط، يأخذ الإنسان قسطا من النوم ثم يعمل مثل هذه الآداب العظيمة التي تكون سببا في نشاطه. ورب نوم يسير يكون صاحب أنشط مما لو نام نوما كثيرا. هذه الآداب التي نأخذها مما يتعلق بالاستيقاظ من النوم، ثم بعد ذلك إن شاء الله ما يتعلق بآداب الخلاء وقضاء الحاجة. أخوني يقول هل من الأذكار التي تقرأ عند النوم قراءة السجدة وسورة تبارك؟ الذي أخذنا اليوم أدب الاستيقاظ، لكن هذا من أدب النوم، وقد ورد هذا والحديث في خلاف، سيأتي إن شاء الله. أخوني يقول إذا لم يجد سواكا هل يشرع له تنظيف فمه بمعجون الأسنان؟ أيضا هذا المعجون يحصل منه تطيب للفم، إزالة للرائحة، فإذا لم يجد سواكا واستعمله فهو داخل في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أحسن من ألا يفعل شيئا. أخوني يقول هل يتيمم مع وجود الماء إذا كان عاجزا عن استعماله، مريض أو يشق عليه استعماله، يجوز له أن يتيمم. أما بدون عذر فلا يجوز. هنا يقول هل جاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 3 آيات من آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ؟ الله أعلم، لا أعرف ذلك. الذي في صحيح البخاري رواية صريحة قال فقرأ 10 آيات حتى ختمها، والرواية الأخرى قال فقرأ إن في خلق السماوات والأرض. أخوان يقول هل نسجل هذا الدرس بالجوال؟ هو يسجل هنا الأخ، يسجل تسجيل واضح أحسن، ومن أراد يأخذ منه، ولو بعد العشاء يكون جاهزا الدرس، يعطي إياه أي وقت. أخوان يقول توزيع الماء على المقابر ما حكمه؟ إذا احتاج إليه الناس، كأن يكون الحافرون يحتاجون يشربون، أو الدافنون هناك حار شديد يحتاجون ما يشربون وأعطاهم، ليس فيه شيء هذا. أما أن يتخذ عادة ولكل الناس من يحتاج ومن لا يحتاج فليس هذا من السنة، لا يتخذ هذا عادة. أخن يقول رجل قال لزوجتي إذا كلمتيني فأنت طالق، بالغلط، يريد أن يقول إذا مشيت من مكانك فأنت طالق، فلم تمشي من مكانها وكلمته، هل يعد هذا طلاقا؟ لا، لا يعد هذا طلاقا، الطلاق راجع إلى النية، فإذا سبق لسانه إلى شيء وهو يريد شيئا آخر فلا يقع هذا الطلاق، إنما الأعمال بالنية. مثل هذا ما ينبغي، سواء كلمتيني أو مشيت من مكانك، لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الطلاق على لسانه، فالطلاق لفظ شرعي شرع في حال يأس الإنسان فيه من زوجته لا يريدها، اقتنع منها، شرع الله له هذا اللفظ. أما أن يطلق وهو لا يريد الطلاق فهذا عبث، عبث بهذا الحكم الشرعي. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى في سياق آية الطلاق، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال في الآية ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال ابن عباس اتخاذ آيات الله هزوا أن يطلق وهو لا يريد الطلاق، يطلق وهو لا يريد الطلاق، يقول هذا من آيات الله الطلاق، فمن طلق وهو لا يريده اتخذ آيات الله هزوا. أخوني يقول الأخ أبو سهل مريض اشتد عليه المرض، طلب من إخوانه الدعاء له، نسأل الله أن يشفيه. وأخ ينبه قال الأوقات التي تغلق يغلق فيها السكن، قال لأننا تعبنا أن يحصل للمسؤول تأخير، يريد يصلي السنة، يريد يسابق على الصف الأول فيشغله الباقون في السكن، فلا بد من الانضباط، وهذا ترتيب جيد إن شاء الله يلتزم به جميع الإخوة. قال قبل الظهر والعصر والمغرب يغلق قبلها ب5 دقائق قبل الأذان، يغلق قبل الأذان ب5 دقائق في الظهر والعصر والمغرب، وفي الفجر يغلق في الأذان الأول، ولو يؤخر قليلا بعد الأذان الأول ولو 10 دقائق باعتبار أن من تأخر مثلا في النوم إلى الأذان الأول يرفع فراشه أو نحو ذلك، فهذا جيد في الظهر والعصر والمغرب قبل الأذان ب5 دقائق، وفي الفجر يعني يؤذي الأذان الأول بعده بشيء يسير بما يتمكن الإنسان من رفع فراشه الذي ينام عليه، وننصح الإخوة بالتعاون مع المسؤول، المسؤول طالب علم يحتاج يصلي الراتبة يحتاج يسابق على الصفوف الأولى، يحتاج يحفظ الحديث، يراجع الدرس، فيعان على ذلك. وجزى الله خيرا من تعاون في أي عمل من الأعمال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.